أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي كتاب الكمال بإسناده عن أبان بن عثمان يرفعه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد أبو طالب يخرج إلى الشام، يعني لما بلغ رسول الله مبلغ الرجال، ما ذكر كيف بلغ، ما قلت البلوغ الشرعي، لما بلغ أن يخرج بين الناس ويسير، أراد أبو طالب يخرج إلى الشام في عير قريش، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وتشبث بالزمام وقال: يا عم على من تخلفني؟ لا على أم ولا على أب. وقد كانت أمه توفيت، فرق له أبو طالب ورحمه وأخرجه معه. هذه قد تقدمت الرواية لكنها مروية بألفاظ كثير، وهو مناسب ذكر ألفاظها كلها، فيها عجائب. العير القافلة، والعير بفتح العين الحمار. قال الله سبحانه وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. العير يعني القافلة. وكانوا إذا ساروا تسير على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله الغمامة تظله من الشمس، فمروا في طريقهم برجل يقال له بحيرا، فلما رأى الغمامة تسير معهم نزل من صومعته فأخذ لقريش طعاما وبعث إليهم يسألهم أن يأتوه، فأتوه وخلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في الرحل، فنظر بحيرا إلى الغمامة قائمة فقال لهم: هل بقي منكم أحد لم يأتني؟ فقالوا: ما بقي منا إلا غلام حدث خلفناه في الرحل. فقال: لا ينبغي أن يتخلف عن طعامي أحد منكم. فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما أقبل أقبلت الغمامة، فلما نظر إليه بحيرا قال: من هذا الغلام؟ قالوا: ابن هذا، وأشاروا إلى أبي طالب. فقال له بحيرا: هذا ابنك؟ فقال أبو طالب: هذا ابن أخي. قال: ما فعل أبوه؟ قال: توفي وهو حمل. فقال بحيرا لأبي طالب: رد هذا الغلام في بلاده، فإنه إن علمت منه اليهود ما أعلم منه قتلوه، فإن لهذا شأنا من الشان، هذا نبي هذه الأمة، هذا نبي السيف. وروى في الكمال أيضا بإسناده عن يعلى النسابة قال: خرج خالد بن أسيد بن أبي العاص وطليق بن أبي سفيان بن أمية تجارا إلى الشام سنة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. الظاهر إن كان النبي كبير ما في خروج دولة، إن خرج إنهم اشتوا يوم خرج ببضاعة الخديجة، خرج مؤجر. فكانا معه وكانا يحكيان أنهما رأيا في مسيره وركوبه مما يصنع الوحش والطير. فلما توسطنا سوق بصرى إذا نحن بقوم من الرهبان قد جاءوا متغير الألوان كأن على وجوههم الزعفران نرى منهم الرعدة، فقالوا: نحب أن تأتوا أكبرنا، فإنه هاهنا قريب في الكنيسة العظمى. فقلنا: ما لنا ولكم؟ فقالوا: ليس يضركم من هذا شيء، ولعلنا نكرمكم. وظنوا أن واحدا منا محمد، فذهبنا معهم حتى دخلنا معهم الكنيسة العظيمة البنيان، فإذا كبيرهم قد توسطهم وحوله تلامذته وقد نشر كتابا في يده، فأخذ ينظر إلينا مرة وفي الكتاب مرة، فقال لأصحابه: ما صنعتم شيئا؟ لم تأتوني بالذي أريد، وهو الآن ها هنا. ثم قال لنا: من أنتم؟ قلنا: رهط من قريش. فقال: من أي قريش؟ فقلنا: من بني عبد شمس. فقال لنا: معكم غيركم؟ فقلنا: نعم، شاب من بني هاشم نسميه يتيم بني عبد المطلب، فوالله لقد نخر نخرة كاد أن يغشى عليه. النخرة هي مد الصوت والنفس في خياشيمه. ثم وثب فقال: أوه هلكت النصرانية والمسيح. ثم قام واتكأ على صليب من صلبانه وهو مفكر، وحوله 80 رجلا من البطارقة والتلامذة، فقال لنا: فيخف عليكم أن ترونيه؟ فقلنا له: نعم. فجاء معنا، أي جاء الراهب هذا كبيرا، فإذا نحن بمحمد قائم في سوق بصرى، والله لكأننا لم نر وجهه إلا يومئذ، كأن هلالا يتلألأ من وجهه، قد ربح الكثير واشترى الكثير. فأردنا أن نقول للغين: هو هذا عبد، يعني الذي خاف على النبي من ذا عندك الكبير، والذي عبد قالوا هو ذي لجله لا تشخوه جهو عبد تسوق. فإذا هو قد سبقنا، ها نفس الراهب قد سبقهم، فقال: هو قد عرفته، هو المسيح. فتنا منه وقبل رأسه وقال: أنت المقدس. ثم أخذ يسأله عن أشياء من علاماته، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يخبره، فسمعناه يقول: لئن أدركت زمانك لأعطين السيف حقه. ثم قال لنا: أتعلمون ما معه؟ معه الحياة والموت، من تعلق به حي طويلا، ومن زاغ عنه مات موتا لا يحيا بعده أبدا. هو الذي معه الريح الأعظم. ثم قبل وجهه ورجع راجعا. القين العبد، ولعلهم أرادوا أن يغلطوه ويكذبوا، فأرادوا أن يشيروا إلى عبد أنه هو، فعرفه قبل ذلك. وفي بعض النسخ للقس وهو الظاهر. وروى أيضا بإسناده عن بكر بن عبد الله الأشجعي عن آبائه قالوا: خرج سنة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام عبد مناه بن كنانة ونوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن نعمان بن عدي تجارا إلى الشام، فلقاهما أبو المويهب الراهب، فقال لهما: من أنتما؟ قالا: نحن تجار من أهل الحرم من قريش. فقال لهما: من أي قريش؟ فأخبراه، فقال لهما: هل قدم معكما من قريش غيركما؟ قالا: نعم، شاب مع بني هاشم اسمه محمد. فقال أبو المويهب: إياه والله أرد. فقال: والله ما في قريش أخمل منه ذكرا، إنما يسمونه بيتيم قريش، وهو أجير لامرأة منا يقال لها خديجة، فما حاجتك إليه؟ فأخذ يحرك رأسه ويقول: هو فاجه في نفس العلامات أنه بيخرج أجير لخديجة، وذا عشتي ما هو رجال قطاب، ما له قطاب، ما من جاء أجير المرأة. فقال لهما: تدلاني عليه؟ فقالا: تركناه في سوق بصرى. فبيناهم في الكلام إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: هو هذا. فخلا به ساعة يناجيه ويكلمه، ثم أخذ يقبل بين عينيه وأخرج شيئا من كمه لا ندري ما هو، ورسول الله صلى الله عليه وآله يأبى أن يقبله. فلما فارقه قال لنا: تسمعان مني؟ هذا والله نبي آخر الزمان، والله سيخرج إلى قريب يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا رأيتم ذلك فاتبعوه. ثم قال: هل ولد لعمه أبي طالب ولد يقال له علي؟ فقلنا: لا. فقال: إما أن يكون قد ولد أو يولد في سنته، هو أول من يؤمن به نعرفه، وإنا لنجد صفته عندنا بالوصية كما نجد صفة محمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، وإنه سيد العرب وربانيها وذو قرنيها، يعطي السيف حقه، اسمه في الملأ الأعلى علي، وهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرى، وتسميه الملائكة البطل الأزهر المفلح، لا يتوجه إلى وجه إلا أفلح وظفر، والله هو أعرف بين أصحابه في السماء من الشمس الطالعة. وروى أيضا بإسناده عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني قال: كان زيد بن عمرو بن نفيل أجمع على الخروج من مكة يضرب في الأرض ويطلب الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأراده آذنت به الخطاب ابن نفيل أبو عمر، هذا ابن عم عمر بن الخطاب. دين إبراهيم عليه السلام، يعني ما فيه شرك، دين الحنيفية دين إبراهيم. كان الخطاب هذا قد أمر مرته، قال إذا عزم يخرج فلغيني بها قبضه لا عادي يدرك. كلما أبصرته قد نهض إلى الخروج وأراده آذنت به الخطاب ابن نفير، فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الكتاب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل عنه، فلم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى راهبا من أهل البلقاء فتبعه، كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، فقال له الراهب إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد أضلك خروج نبي يبعث بأرضك التي خرجت منها بدين إبراهيم الحنيفية، فعليك ببلادك فإنه مبعوث، ألا إن هذا زمانه، ولقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منهما، فخرج مسرعا حين قال له الراهب ما قال، يريد مكة، حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتله. هذا زيد بن عمرو بن نفيل الذي يذكر له فضائل عشرة، حينه بن عم عمر بن الخطاب، سعيد بن زيد هو أحد العشرة حقون عمر. فقال وردة بن نوفل، وكان قد اتبع مثل الرأي زيد ولم يفعل في ذلك ما فعل، فبكاه وريقة وقال فيه رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغي كما هي، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 60 واديا. وروى في كتاب المناقب عن محمد بن إسحاق مثله، وروى أيضا بإسناده عن محمد بن جعفر بن الأثير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي أن عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد قال يا رسول الله تستغفر لزيد؟ قال نعم فاستغفروا له، إنه يبعث أمة واحدة أمة وحدة. وعن نفيل بن هشام عن أبيه أن جده سعيد بن زيد سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبيه زيد بن عمرو، فقال يا رسول الله إن زيد بن عمرو كان كما رأيت وكما بلغك، فلو أدركك لا آمن بك فاستغفر له. قال نعم فاستغفر له، وقال إنه يجيء يوم القيامة أمة وحده، وكان فيما ذكروا أنه يطلب الدين فمات وهو في طلبه. وعن ابن عباس قال لما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله بكعب بن أسد ليضرب عنقه، هذا كعب بن أسد كان من اليهود من بني قريظة، والرسول صلى الله عليه وآله أمر بقتلهم جميعا بعد المحاكمة، ومن جملتهم كعب بن أسد، لكن كلمها النبي قبل يضرب عنقه لما أمر به فأخرج، وذلك في غزوة بني قريظة، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا كعب أما نفعك وصية ابن حواش الحبر المقبل من الشام؟ فقال تركت الخمر والخمير وجئت إلى البوس والتمور لنبي يبعث، هذا أوان خروجه يكون مخرجه بمكة وهذه دار هجرته، وهو الضحوك القتال يجتزئ بالكسرة والتميرات ويركب الحمار العاري في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة، يضع سيفه على عاتقه لا يبالي بمن لاقى، يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر. هذا وصية الحبر لليهود، إذا قال ما نفعتك كان تبطل من اليهود. قال كعب قد كان ذلك يا محمد، ولولا أن اليهود تعيرني أني جبنت عند القتل لآمنت بك وصدقتك، ولكني على دين اليهودية عليه أحيا وعليه أموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قدموه واضربوا عنقه، فقدم وضربت عنقه. وفي كتاب قصص الأنبياء بإسناده عن عبد المؤمن بن محمد رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوحى الله تعالى جلت عظمته إلى عيسى عليه السلام: جد في أمري ولا تترك، إني خلقتك من غير فحل آية للعالمين، يعني خلقها من غير أب، خلق عيسى، أخبرهم آمنوا بي وبرسولي النبي الأمي نسله من مباركة وهي مع أمك في الجنة، طوبى لمن سمع كلامه وأدرك زمانه وشهد أيامه. قال عيسى: يا رب، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة تحتها عين من شرب منها شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال عيسى: يا رب، اسقني منها شربة. قال: كلا يا عيسى، إن تلك العين محرمة على الأنبياء حتى يشربها ذلك النبي، وتلك الجنة محرمة على الأمم حتى يدخلها أمة ذلك النبي. وفي كتاب الخرائج والجرائح فصل: نذكرها هنا شيئا مما في الكتب المتقدمة من ذكر نبينا وكيف بشرت الأنبياء قبله بألفاظهم، منها ألفاظ التوراة في هذا الباب في السفر الأول منه: إن الملك نزل على إبراهيم فقال له: إنه يولد في هذا العالم لك غلام اسمه إسحاق. فقال إبراهيم: ليت إسماعيل يعيش بين يديك يخدمك. فقال الله لإبراهيم: لك ذلك، قد استجيب في إسماعيل، وإني أباركه وأؤمنه وأعظمه بما استجبت فيه وأصيره لأمة كثيرة. وقال في التوراة: إن الملك نزل على هاجر أم إسماعيل وقد كانت خرجت مغاضبة لسارة وهي تبكي، فقال لها: ارجعي واخدمي مولاتك واعلمي أنك تلدين غلاما يسمى إسماعيل، وهو يكون معظما في الأمم ويده على كل يد. ولم يكن ذلك لإسماعيل ولا لأحد من ولده غير نبينا. وقال في التوراة: إن إبراهيم لما أخرج إسماعيل وأمه هاجر أصابهما عطش، فنزل عليهما ملك وقال لها: لا تهاوني بالغلام، الغلام إسماعيل، وشدي يديك به، فإني أريد أن أصيره لأمر عظيم. فإن قيل: هذا تبشير بملك وليس فيه ذكر نبوة، قلنا: الملك ملكان، ملك كفر وملك هدى، ولا يجوز أن يبشر الله إبراهيم عليه السلام وهاجر عليها السلام بظهور الكفر في ولدهما ويصفه بالعظم. هو واصف له الله بالعظم، له ملك حق. وقال في التوراة: أقبل من سيناء، أصلها أن التوراة عباراتها ما هي عربية قوية، هي على لسانها، قوله أقبل يريد بأقبل الله أي أقبل دينه، من سيناء، وتجلى من ساعير، وظهر من جبل فاران. فسيناء جبل كلم الله عليه موسى، وساعير هو الجبل الذي بالشام كان فيه عيسى، وجبل فاران مكة. وفي التوراة: إن إسماعيل سكن برية فاران ونشأ فيها وتعلم الرمي. فذكر الله مع طور سيناء وساعير التي جاء منها بأنبيائه، ومجيء الله إتيان دينه وأحكامه، فلقد ظهر دين الله من مكة وهي فاران، فأتم الله تعالى هذه المواعيد لإبراهيم عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وآله، فظهر دين الله في مكة بالحج إليها، واستعلن ذكره بصراخ أصحابه بالتلبية على رؤوس الجبال وبطون الأودية، ولم يكن موجودا إلا بمجيء محمد صلى الله عليه وآله. وغيره من ولد إسماعيل عباد أصنام، فلم يظهر الله بهم تبجيله، يعني معظمهم، ما قصد كل فرد، لما ظهر الدين والحج سواء إلا من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على تأويلنا ما قال في كتاب حيقوق: سيد يجيء من اليمن يقدس من جبل فاران، يغطي السماء بهاء ويملأ الأرض نورا، ويسيل الموت بين يديه، وينقر الطير بموضع قدميه، يعني يلاحقه يتبرك به يشتي من الحمام. وقال في كتاب حزقيل النبي: لبني إسرائيل إني مؤيد بني قيدار بالملائكة. وقيدار جد العرب ابن إسماعيل لصلبه. وأجعل الدين تحت أقدامهم فيدينونكم بدينهم ويشمون أنفسكم بالحمية والغضب. لا ترفعوا أبصاركم ولا تنظروا إليهم وجميع رضائي يصنعونه بكم. وإن محمدا أخرج إليهم بمن أطاعه من بني قيدار فيقتل مقاتليهم. وأيدهم الله بالملائكة في بدر والخندق وحنين. هذا ألفاظ التوراة، ما هي بلغة مثل القرآن، إلا أديس المسجد من التحريف. وقال في التوراة في السفر الخامس: إني أقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي على فمه. وإخوة بني إسرائيل ولد إسماعيل، ولم يكن في بني إسماعيل نبي مثل موسى، ولا أتى بكتاب ككتاب موسى غير نبينا صلى الله عليه وآله. ومن قول حيقوق النبي ومن قول دانيال جاء الله من اليمن، والتقديس من جبال فاران، فامتلأت الأرض من تحميد أحمد وتقديسه، وملك الأرض بهيبته. وقال أيضا: يضيء له نوره الأرض وتحمل خيله في البر والبحر. وقال أيضا: سننزع في قبيك غرقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. وهذا إيضاح باسمه وصفاته، لأنه قال يا محمد في التوراة. وفي كتاب شعياء النبي: عبدي خيرتي من خلقي، رضي نفسي، أفيض عليه روحي. وقال: أنزل فيظهر في الأمم عدلي، لا يسمع صوته في الأسواق، يفتح العيون العور ويسمع الآذان الصم ولا يميل إلى اللهو، ركن المتواضعين، وهو نور الله الذي لا يطفى حتى تثبت في الأرض حجتي وينقطع به العذر. وقال في الفصل الخامس: أثر سلطانه على كتفه، يعني علامة النبوة، كان على كتفه خاتم النبوة. وأعلامه في الزبور، قال داود في الزبور: سبحوا الرب تسبيحا حديثا، وليفرح إسرائيل بخالقه ونبوءة صهيون، من أجل أن الله اصطفى له أمته وأعطاه النصر وسدد الصالحين منهم بالكرامة. يسبحونه على مضاجعهم وبأيديهم سيوف ذات شفرتين، لينتقم الله تعالى من الأمم الذين لا يعبدونه. وفي مرموز آخر من الزبور: تقلد أيها الخيار السيف، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يجرون تحتك. وفي مرموز آخر: إن الله أظهر من صهيون إكليلا محمودا. ضرب الإكليل مثلا للرئاسة، يسموه الأولين التاج، يسموه إكليل يعني الملك. وضرب الإكليل مثلا للرئاسة والإمامة، ومحمود هو محمد صلى الله عليه وآله. وذكر أيضا في صفته: ويجوز من البحر إلى البحر، من لدن الأنهار إلى منقطع الأرض. وإنه ليخر أهل الجزائر بين يديه، يأتيه ملوك الفرس وتسجد له، وتدين له الأمم بالطاعة، ينقذ الضعيف ويرق بالمساكين. وفي مرموز آخر: اللهم ابعث عاجل السنة كي يعلم الناس أنه بشر. هذا إخبار عن محمد يخبر الناس أن المسيح بشر. وفي كتاب شعياء النبي: قيل لي قم نظارا فانظر ماذا ترى فخبر به، فقلت: أرى راكبين مقبلين، أحدهما على حمار والآخر على جمل، يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها. فكل أهل الكتاب يؤمن بهذه الكتب، وتنفرد النصارى بالإنجيل وإعلامه في الإنجيل. قال المسيح للحواريين: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط بروح الحق. هذا قليط، هذا ابن إسماعيل، هو رمز للنبي صلى الله عليه وآله، بروح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له ويشهد علي، وأنتم تشهدون لأنكم معه من قبل الناس. وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به. وفي حكاية يوحنا عن المسيح قال الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، يعني لا ينطق عن الهوى، ولكنه يكلمكم مما يسمع، وسيأتيكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب. وقال في حكاية أخرى الفارقليط روح الحق الذي يرسله باسمي هو يعلمكم كل شيء. هذا وصية عيسى عليه السلام، أكثر هو من أكثر من أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وآله بعده، ما بينه وبينه إلا نحو 600 سنة. ولذا أكثر من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله من شيعة عيسى، أما اليهود ما رضوا، نادر منهم من يؤمن. هذول الرهبان من ذرية الحواري الذي ذكروا منهم وجدوا العلامات في رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال إني سائل ربي أن يبعث إليكم فارقليط آخر يكون معكم إلى الأبد وهو يعلمكم كل شيء. وقال في حكاية أخرى ابن البشر ذا، يعني نفسه عيسى، والفارقليط يأتي بعده يحيي لكم الأشرار ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدت له، فإني أجيئكم بالأمثال وهو يجيئكم بالتأويل. عيسى يجي بالأمثال يعني بالمواعظ، يضرب الأمثال ويعظ، والرسول صلى الله عليه وآله يجي بالتأويل، والتأويل العمل. ومن إعلامه في الإنجيل إنه لما حبس يحيى بن زكريا ليبتل بعث بتلاميذه إلى المسيح وقال لهم قولوا أنت هو الآتي أو نتوقع غيرك، أن يقبه موعد له مثل المهدي ذا الحين، ما فيه أخبار أنه بيجي في آخر الزمان، كان معهم موعد أنه بيجي نبي في آخر الزمان، فيه مدايح عظيمة. فقال أمرهم يا حافظ زكريا أن يقولوا للمسيح هو أنت الذي بيجي في آخر الزمان أو نتوقع غيرك. فأجابه المسيح وقال الحق اليقين أقول لكم إنه لم تقم النساء على أفضل من يحيى بن زكريا، وإن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضا بالنبوة والوحي حتى جاء يحيى، فأما الآن فإن شئتم فأقبلوا، إن الإلياء متوقع أن يأتي، فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمع. قالوا إن الإلياء هو أحمد، مبلغ غيرها اليهود، لأنهم سمعتوا حتى في 10 أمس أنهم بيغيروا في التوراة من حين دروا أن النبوة في العرب. روي أنه كان فيه إن أحمد متوقع فغيروا الاسم وجعلوا إلياء لقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وإلياء هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وقيل إنما ذكر إليا لأن عليا قدام محمد صلى الله عليه وآله في كل حرب وفي كل حال حتى يوم القيامة، فإنه صاحب رايته. وكان اسم محمد بالسريانية مشفحا، ومشفح هو محمد بالعربية، وإنهم يقولون شفح لا إله إذا أرادوا أن يقولوا الحمد لله، وإذا كان الشفح الحمد فمشفح محمد. وفي كتاب شعيا في ذكر الحج ستمتلئ البادية فيظفر بهم من أقاصي الأرض، فإذا هم سراع يأتون يبثون تسبيحه في البر والبحر، يأتون من المشرق كالصعيد كثرة. وقال شعيا قال الرب ها أنا ذا مؤسس بصهيون من بيت الله حجرا، وفي رواية مكرمة فمن كان مؤمنا فلا يستعجلنا. وقال دانيال في الرؤيا التي رآها بختنصر ملك بابل وعبرها أيها الملك، كأنه عادة الأولين إذا جاء له الملك رؤيا ومعهم عبرين يعبرون، فبدع يسأله ويش ترأيت، ما بيخبر له بالرؤيا، فإذا ما درى بالرؤيا بيقول ما هو داري بتفسير. أيها الملك رأيت رؤيا هائلة، رأيت صنما بارع الجمال قائما بين يديك، رأسه من الذهب وساعده من الفضة وبطنه وفخذه نحاس وساقاه حديد وبعض رجليه خزف، ورأيت حجرا صك رجلي ذلك الصنم فدكهما دكا شديدا، فتفتت ذلك الصنم كله، حديده ونحاسه وفضته وذهبه، وصار رفاتا كدقاق البيدر، البيدر المجرم الذي بيدقه بالجمير، وعصفته الريح فلم يوجد له أثر، وصار ذلك الحجر الذي دق الصنم جبلا عاليا امتلأت منه الأرض. فهذه رؤيا؟ قال نعم. ثم عبرها له فقال: إن الرأس الذي رأيت من الذهب مملكتك، فتقوم بعدك مملكة أخرى دونك، والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تتسلط على الأرض كلها، والمملكة الرابعة قوتها قوة الحديد، كما أن الحديد يدق كل شيء. وأما الرجل الذي كان بعضها من حديد وبعضها من خزف، فإن بعض تلك المملكة يكون عزا وبعضها ذلا، ويكون كلمة أهل المملكة متشتتة، ويقيم إله السماء في تلك الأيام ملكا عظيما دائما أبديا لا يتغير ولا يتبدل ولا يزول ولا يدع لغيره من الأمم سلطانا، ويقوم دهر الداهرين. فتأويل الرؤيا بعث محمد. تمزقت الجنود لنبوته، ولم تنتقض مملكة فارس لأحد قبله، وكان ملكها أعز ملوك الأرض وأشدها شوكة، وكان أول ما بدأ فيه انتقاص قتل شيروي بن إبرويز أباه، ثم ظهر الطاعون في مملكته وهلك فيه، ثم هلك ابنه أرتشير، ثم ملك رجل ليس من أهل بيت الملك فقتلته بوران بنت كسرى، ثم ملك بعده رجل يقال له كسرى بن قباد ولد بأرض الترك، ثم ملكت بوران بنت كسرى فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ملكها، فقال: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة. ثم ملكت بنت أخرى لكسرى فسمت وماتت، ثم ملك رجل ثم قتل. فلما رأى أهل فارس ما هم فيه من الانتشار، أمر ابن لكسرى يقال له يزدجرد فملكوه عليهم، فأقام بالمدائن على الانتشار 8 سنين، وبعث إلى الصين بأمواله، وخلف أخا بالمدائن لرستم، فأتى لقتال المسلمين ونزل بالقادسية وقتل بها. فبلغ ذلك يزدجرد، بلغ مقتل أخيه، فهرب إلى سجستان وقتل هناك. هذا آخر ملك. وقال في التوراة: أحمد عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. مولده بمكة، وهجرته طيبة، وملكه وأمته الحامدون، يحمدون الله على كل نجد، ويسبحونه في كل منزل، ويقومون على أطرافهم وهم رعاة الشمس، مودتهم في جو السماء، صفهم في الصلاة وصفهم في القتال سواء، رهبان بالليل أسد بالنهار، لهم دوي كدوي النحل، يصلون الصلاة حيثما أدركتهم الصلاة. ومما أوحى الله إلى آدم أن الله ذو بكة، أهلها جيرتي وزوارها وفدي وأضيافي، أعمره بأهل السماء، وأهل الأرض يأتونه أفواجا شعثا غبرا يحجون بالتكبير والتلبية، فمن اعتمره لا يريد غيره فقد زارني، وهو وفد لي ونزل بي، وحق لي أن أتحفه بكرامتي، أجعل ذلك البيت ذكره وشرفه ومجده وسناءه لنبي من ولدك يقال له إبراهيم، أبني له قواعده، وأجري على يده عمارته، وأنبط له سقايته، وأريه حله وحرمه، وأعلمه مشاعره، ثم يعمره الأمم والقرون حتى ينتهي إلى نبي من ولدك يقال له محمد، وهو خاتم النبيين، فأجعله من سكانه وولاته. ومن إعلامه اسمه أن الله حفظ اسمه حتى لم يسمى باسمه أحد قبله، صيانة من الله لاسمه، ومنع منه أي منع أي أحد يسميه باسمه، ما أحد له، كما فعل بيحيى بن زكريا ولم نجعل له من قبل سميا، وكما فعل بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وصالح وأنبياء كثيرة منع من أسمائهم قبل مبعثهم ليعرفوا به إذا جاءوا، ويكون ذلك أحد أعلامهم. وعن سراقة بن جعشم قال خرجت رابع أربعة فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه قائم لديراني، الديراني صاحب الدير وجهوراه، فأشرف علينا قال من أنتم؟ قلنا قوم من مضر. قال من أي المضريين؟ قلنا من خندف. قال أما إنه سيبعث فيكم وشيك النبي اسمه محمد. فلما صرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمدا، وهذا أيضا من أعلامه. رجل يجي نبي ما صحش. روي أن تبع بن حسان سار إلى يثرب، هذا خبر تبع قد مضى أمس موجز له، وهذا خبر موسع فيه عاد بيجي. تبع بن حسان سار إلى يثرب وقتل من اليهود 350 رجلا صبرا وأراد خرابها، فقام إليه رجل من اليهود له 250 سنة وقال أيها الملك مثلك لا يقبل قول الزور ولا يقتل على الغضب، وإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية. قال ولم؟ قال لأنه يخرج منها من ولد إسماعيل نبي يظهر من هذه البنية يعني البيت الحرام. فكف تبع ومضى يريد مكة ومعه اليهود وكسى البيت وأطعم الناس وهو القائل شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم. ويقال هو تبع الأصغر وقيل هو الأوسط. الأخبار الأولية ما بلا من جهيه مقتطفها بجي فيها خطأ حتى بالأسماء والأسانيد، لأن بين هذا تبع بين الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من 300 سنة قديم. هو أذي جاب بالأوس والخزرج الرجلين. وفي الخرائج روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فنشأ رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر أبي طالب، فبينما هو غلام يجيء بين الصفا والمروة إذ نظر إليه رجل من أهل الكتاب فقال ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال ابن من؟ قال ابن عبد الله. قال ابن من؟ قال ابن عبد المطلب. قال فما اسم هذا؟ وأشار إلى السماء. قال السماء. قال فما اسم هذه؟ وأشار إلى الأرض. قال الأرض. قال فمن ربهما؟ قال الله. قال فهل لهما رب غيره؟ قال لا. ثم إن أبا طالب خرج به معه إلى الشام في تجارة قريش، فلما انتهى به إلى بصرى وفيها راهب لم يكلم أهل مكة إذا مروا به، ورأى علامة رسول الله صلى الله عليه وآله في الركب، فإنه رأى غمامة تظلله في مسيره ونزل تحت شجرة قريبة من صومعته، فنبتت أغصان الشجرة عليه والغمامة على رأسه بحالها، فصنع لهم طعاما واجتمعوا إليه، وتخلف النبي محمد صلى الله عليه وآله. فلما نظر بحيرا الراهب إليهم ولم ير الصفة التي يعرف قال فهل تخلف منكم أحد؟ قالوا لا واللات والعزى إلا صبي. فاستحضره فلما لحظ إليه نظر إلى أشياء من جسده قد كان يعرفها من صفته، فلما تفرقوا قال يا غلام أتخبرني عن أشياء أسألك عنها؟ قال سل. قال أنشدك باللات والعزى إلا أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما أراد أن يعرف لأنه سمعهم يحلفون بهما، فذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله قال له لا تسألني باللات والعزى فإني والله لم أبغض بغضهما شيئا قط. بغضهما مفعول مطلق نوعي. اشتي رجل لا يستشكل واحد يقول قول الشيئا شيئا مفعول به، وبغضهما مفعول مطلق مقدم. قال فوالله لأخبرتني عما أسألك عنه. قال فجعل يسأله عن حاله في نومه وهيئته في أموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره، فكان يجدها موافقة لما عنده، فقال له أكشف عن ظهرك، فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على الموضع الذي يجده عنده، فأخذه الإفكل وهو الرعدة، واهتز الديراني فقال من أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب هو ابني. قال لا والله لا يكون أبوه حيا. قال أبو طالب إنه هو ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وهو ابن شهرين. قال صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلادك واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأته وعرفوا منه الذي عرفته ليبغنه شرا. فخرج أبو طالب فرده إلى مكة. وفي الخرائج أيضا روي أن قريشا أرسلت النضر بن الحارث وعلقمة بن أبي معايط في يثرب إلى اليهود، فقالوا لهما إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه، دوروا الأخبث الخلق، هذا النضر بن الحارث وعلقمة أخو عقبة بن أبي معايط، ويمكننا عقبة ما بلجه غلط انساخ. أمرتهم قريش يروحوا إلى المدينة يسألوا اليهود، هم داري بعداوة اليهود للنبي، لأجل إذا قالوا اليهود إن محمد ما هو على حد، هي حجة لقريش على النبي، يقولوا قد دول أهل الكتاب ذيهم داري، إحنا معنا داري. فقالوا لهما إذا قدمتما عليهم فاسألوهم عنه. فلما قدما سألوهم فقالوا صفوا لنا صفته، فوصفوه. قالوا ومن تبعه؟ قالوا سفلتنا الفسول. فصاح حبر منهم ثم قال هذا النبي الذي نجد نعته في التوراة ونجد قومه أشد الناس عداوة له. روي أن سيف بن ذي يزن حين ظهر على الحبشة وفد عليهم قريش وفيهم عبد المطلب، فسأله عن محمد سرا فأخبره به، ثم بعد مدة طويلة دخلوا عليه فسألهم عنه ووصف لهم صفته، فأقروا جميعا أن هذه الصفة في محمد، فقال هذا أوان مبعثه ومستقره يثرب وموته بها. وفي كتاب الخرائج روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال إن الله أمر نبيه أن يدخل الكنيسة ليدخل رجل الجنة، يدخل رجل واحد، وذكرها في صدد أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله إن أخلاق عالية، وإن النبي دخل الكنيسة لجل واحد وداري النبي النبايته. فلما دخلها ومعه جماعة فإذا هو بيهود يقرؤون التوراة وقد وصلوا إلى صفة النبي صلى الله عليه وآله، فلما رأوه أمسكوا، هذا بدو بعد النبوة بدو في المدينة، أمسكوا ما ازدقروا بها. وفي ناحية الكنيسة رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وآله ما لكم أمسكتم؟ فقال المريض إنهم أتوا على صفة النبي فأمسكوا، ثم جاء المريض يجثو حتى أخذ التوراة فقرأها حتى أتى على آخر صفة النبي وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وآله تولوا أخاكم، يعني تولوا الصلاة عليه وتجهيزه. وفي كتاب الخرائج روي عن بعضهم قال حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعة يقول سلوا أهل هذا الموسم، كان معهم موسم السوق بيجوا في السنة مرة، لكن بيسبروا بها مثل معرض الكتاب، بيهبوا سوق في صنعاء مثلا وسوق بعده في نجران وسوق بعده، لجل واحد يلحقها كلها، لكن ما بلا في السنة مرة، وإذا قد اسمها الموسم. وكان سوق بصرى كان قريب من المدينة لأنه في الشام، هو أقرب شيء إلى المدينة المنورة، أقرب من العراق، فأهل مكة بيسوقوا. فإذا راهب في صومعة يقول سلوا أهل هذا الموسم هل فيكم أحد من أهل الحرم؟ قالوا نعم. فقالوا سلوه هل ظهر أحمد بن عبد المطلب؟ فهذا هو الشهر الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجرته إلى نخل وحرة وسباخ، رملة حرة لا طين فيها، والحرة الأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار، السباخ من الأرض ما لم يحرث ولم يعمر المدينة. قال الراوي فلما رجعت إلى مكة قلت هل ها هنا من حدث؟ قالوا أتانا محمد بن عبد الله الأمين. هذا حين وصلوا من الموسم حين بلغوا. وفي الخرائج روي عن زيد بن سلام أن جده أبا سلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو في البطحاء قبل النبوة فإذا هو برجلين عليهما ثياب سفر فقال السلام عليك، فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وعليكم السلام، فقال أحدهما لصاحبه لا إله إلا الله ما لقيت أحدا منذ ولدتني أمي يرد السلام قبلك، وقال الآخر سبحان الله ما لقيت رجلا يسلم منذ ولدتني أمي، فقال له الراكب هل في القرية رجل يدعى أحمد؟ فقال ما فيها أحمد ولا محمد غيري. قال من أهلها أنت؟ قال نعم من أهلها وولدت فيها. فضرب ذراع راحلته وأناخها ثم كشف عن كتف رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفيه فقال أشهد أنك رسول الله وتبعث بضرب رقاب قومك، فهل من زاد تزودني؟ فأتاه بخبز وتميرات فجعلهن في ثوبه حتى أتى صاحبه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى حمل لي نبي الله الزاد في ثوبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله هل من حاجة سوى هذا؟ قال تدعو الله أن يعرف بيني وبينك يوم القيامة، فدعا له ثم انطلق. وفي كتب الله المتقدمة لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس، فقال له ربه قل الحمد لله، ثم قال له ربه يرحمك ربك ائتي أولئك الملأ من الملائكة وقل لهم السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم قال له ربه هذه تحيتك وتحية ذريتك. وفي كتاب الخرائج أيضا روي أنه سئل ابن عباس بلغنا أنك تذكر سطيحا وتزعم أن الله خلقه ولم يخلق من ولد آدم شيئا يشبهه. هذا السائل سأل ابن عباس، كان ابن عباس جابر من أخبار سطيح لأن خلقتها غريبة. قال نعم إن الله خلق سطيحا الغساني لحما على وضم، والوضم شرايج، الشرايج من سعف النخل تشبه سعف النخل، يعني ما بشي عظام، شرايج من جرائد النخل، وكان يحمل على وضم ويؤتى بحيث يشاء، ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والعنق، وكان يطوي من رجله إلى ترقبته، كان يطوى بجمعه عطفه مثل السلالم ذا الجديدة، يعني ما فيه عظام، هذا ما يمنع من ضيق أبي ضر. يطوى من رجله إلى ترقبته إلى رقبته كما يطوى الثوب، ولم يكن يتحرك منه شيء سوى لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمة فأتي به مكة، فخرج إليه أربعة من قريش فقالوا أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك، فأخبرنا عما يكون في زماننا وما يكون من بعد. قال يا معشر العرب لا علم عندكم ولا فهم، وينشأ من عجبكم دهم يطلبون أنواع العلم، يكسرون الصنم ويقتلون العجم ويطلبون المغنم. قالوا يا سطيح من يكونون أولئك؟ قال والبيت ذي الأركان لينشأن من عجبكم بلدان يوحدون الرحمن ويتركون عبادة الشيطان. قالوا فمن نسل من يكونون أولئك؟ قال أشرف الأشراف من عبد المناف. قالوا من أي بلدة يخرج؟ قال والباقي الأبد ليخرجن من ذا البلد يهدي إلى الرشد يعبد ربا انفرد. قال الجوهري الوضم كل شيء يجعل عليه اللحم من خشب أو بارية يوقى به من الأرض، وقال الدهم العدد الكثير. وروي أن عبد المطلب قدم اليمن فقال له حبر من أهل الزبور أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك؟ قال نعم إلا إلى عورة. يبصرت هذي بيقول إنها مشرك، قال ما لم يكن عورة، وهذا مروي في أمالي أبي طالب عليه السلام. ففتح إحدى منخريه فنظر فيه ثم نظر في الأخرى فقال أشهد أن في إحدى يديك الملك وفي الأخرى النبوة، وإنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ قال قلت لا أدري. قال هل من شاعة؟ قلت ما الشاعة؟ قال الزوجة. قال فإذا رجعت فتزوج منهم. فرجع إلى مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. وروي أن بعد مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين أتت أشراف العرب سيف بن ذي يزن الحميري لما ظهر على الحبشة وفد عليه قريش للتهنئة وفيهم عبد المطلب، قال أيها الملك سلفك خير سلف وأنت لنا خير خلف. قال من أنت؟ قال عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا. ثم أدناه وقال إني مفض إليك خبرا عظيما، يولد نبي أو قد ولد اسمه محمد، الله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا. فقال عبد المطلب كان لي ابن زوجته كريمة فجاءت بغلام سميته محمدا. ثم أمر لكل قرشي بنعمة عظيمة ولعبد المطلب بأضعافها عشرة وهم يغبطونه بها، فقال لو علمتم بفخري وذكري لقبضتم به من غبطه على الجمال. وروي أن جبير بن مطعم قال كنت آذى قريش بمحمد، يعني أكثر من يؤذى بسببه. هذا جبير بن مطعم الذي جول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولت لكم أنه رجل كافر وأجار النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وآله بعد مدة أعفاه من الجوع، وهو كان به مروة وخاف على النبي يقتل، ورآها متكالبين على النبي وعزمناه يخرج من مكة، قال لا يقتل هو حاضر استحى وتعير. ايه هو من أعيانه أهل مكة من قريش من مشايخ قريش. قال كنت آذى قريش بمحمد فلما ظننت أنهم سيقتلونه وخرجت حتى لحقت بدير فأقاموا لي الضيافة ثلاثا، لأنه كبير قوم شيخ، فلما رأوني لا أخرج قالوا إن لك لشأنا، قعد في الدير ما زد الراح إعادة الضيف ما يبقى الدائم. قال إني من قرية إبراهيم وابن عمي يزعم أنه نبي فآذاه قومه فأرادوا قتله فخرجت لئلا أشهد ذلك، فأخرجوا إلي صورة قلت ما رأيت شيئا أشبه بشيء من هذه الصورة بمحمد. صورة عندهم بدي صورة من حجر ما بنحتها هم، قصة عجيبة. قلت كأنه طوله وجسمه وبعد ما بين منكبه، فقالوا لا يقتلونه ولا يقتلن من يريد قتله وإنه لنبي ولا يظهرنه الله. فلما قدمت مكة إذا هو خرج إلى المدينة، جاءهم حين أراد الهجرة وسئلوا من أين لكم هذه الصورة، قالوا إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، وكان في خزانة آدم عند مغرب الشمس استخرجها ذو القرنين من هناك فدفعها إلى دانيال. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله حديث كعب بن ماتع بينما هو في مجلس ورجل من القوم معهم يحدث أصحابه يقول، هذا كعب بن ماتع هو كعب الأحبار لكن برجل غيره بيحدث بالله حاصل، يحدث أصحابه يقول رأيت في النوم أن الناس حشروا وأن الأمم تمر كل أمة مع نبيها ومع كل نبي نوراني يمشي بينهما ومع كل من اتبعه نور يمشي به حتى مر محمد في أمته فإذا ليس معه شعرة إلا وفيها نوراني من رأسه وجلده ولا من اتبعه من أمته إلا ومعه نوراني مثل الأنبياء. فقال كعب والتفت إليهما ما هذا الذي يحدث به؟ فقال رؤيا رأيتها. فقال والذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله كما رأيت. روي أن زيد بن عمرو بن نفيل وبرقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل، فقال لزيد: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ قال: من بنية إبراهيم. قال: وما تلتمس؟ قال: الدين. قال: ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. فرجع يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه. كان يقول: أنا على دين إبراهيم، وأنا ساجد على نحو هذه البنية التي بناها إبراهيم. وكان يقول: إنا ننتظر نبيا من ولد إسماعيل من ولد عبد المطلب. أنا خطر بالي خاطر عندما ابن رأي قصة زيد هذا بن عمرو بن نفيل، قصة ثانية تشبه في دوار أهل العلم والنبي عند راسه في مكة وقد رأى علامات إيش مالها ما راح صلت. قالوا: كان علي عليه السلام جالس بعد صلاة الظهر في مسجد الكوفة، علي والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس والأشتر وعمار بن ياسر، وهم عند المحراب جالسين يتحدثوا. جاء واحد ودخل من الباب أشعث أغبر ودخل يصلي في الزوّة هناك، فراد. ولما ودى يصلي قدوا خارج وما سلم عليهم ولا قرب، قام صلاح بن عباس اشتيت فيضل منع علي عليه السلام، قال: لا تقوم. قال: أنا ما أستطيع إلا أسأل. يقول: استغرب كيف إنه يدخل أمير المؤمنين موجود في حال دولته ولا يسلم ولا قال السلام عليه. ولحقها ابن عباس لما قدوا خارج قدوا فرح، قال: ما جاء بك يا هذا؟ قال: جئت أطلب العلم، وبلغني أنها هنا علما فجئت فلم أجد أحدا. قال: لعنك الله، جئت إلى باب مدينة العلم وانت خارج، والحين وين فاتني؟ قال: يروح إلى البصرة يروح يطلب العلم فيها. أنا تلهمت ثم أقرأ هذا زيد الذي راح يدور مدري وين. أقبه آيات كثير وعلامات، كل عادة صغير كان لا ينفع. أيوة، على فرض صحة ذي الأخبار، ثم الشاهد قبلها شاهد على نبوة محمد. روي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بعثني النبي بكتابه إلى ذي الكلاع وقومه، فدخلت عليه فعظم كتابه وتجهز وخرج في جيش عظيم، وخرجت معه. فبينما نسير إذ رفع إلينا دير راهب، فقال: أريد هذا الراهب. قال: الكلاع هذا ذي الكلاع. أصله وقت وصل المكتوب مع جرير إلى أنه يسلم، هو ملك اشتي يبسر إن جاء والنبي جهده لا يسلم، وإن جاء هو ضعيف لا يروح هو وجيش يحارب النبي، وجد النبي في أوج قوته في المدينة. أن هذا جرير ما بلا جاء في على ما قيل أنه أسلم، وذي روى إسلام نفسه فلا بشك في إسلامه. قال: هذا ذو الكلاع، أريد هذا الراهب. فلما دخلنا عليه سأله: أين تريد؟ قال: هذا النبي الذي خرج في قريش وهذا رسول. قال الراهب: لقد مات هذا الرسول. فقال: من أين علمت بوفاته؟ قال: إنكم قبل أن تصلوا إلي كنت أنظر في كتاب دانيال، مررت بصفة محمد ونعته وأيامه وأجله، فوجدت أنه توفي في هذه الساعة. فقال ذو الكلاع: أنا أنصرف. قال جرير: فرجعت فإذا رسول الله توفي ذلك اليوم. ما أدري من راهب، فهم بجوامة طيبين أولا أنهم مسافر. أجه غالب. قال داود في زبوره: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة. وقال عيسى في الإنجيل: إن البر ذاهب والبار قليط جائي من بعده، وهو يخفف الآصار ويفسر لكم كل شيء، ويشهد لي كما شهدت له، أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل. وفي كتاب المناقب كان كعب بن لؤي بن غالب يجتمع إليه الناس في كل جمعة، وكانوا يسمونها عروبة، يسموها الجمعة، فسماها كعب يوم الجمعة، وكان يخطب فيه الناس ويذكر فيه خبر النبي آخر خطبته كلما خطب، وبين موته والفيل 520 سنة. هذا من أجداد النبي كعب بن لؤي. فقال: أما والله لو كنت في هذا سمع وبصر ويد ورجل لتنصبت فيها تنصب الجمل ولا أرجلت فيها إرجال الفحل. ثم قال: يا ليتني شاهد فحوى دعوته حين العشيرة تبغي الحق خذلانا. قال: لتنصبت، أي حملت النصب والتعب، أو انتصبت وقمت بخدمته والإرجال الإسراع. وروى محمد بن مسعود الكازروني في كتاب المنتقى بإسناده عن أبي سلمة قال: كان كعب بن لؤي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة، وكانت قريش تسمي الجمعة عروبة، فيخطبهم فيقول: أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهموا واعلموا، ليل ساج ونهار ضاح، والأرض مهاد والسماء بناء، والجبال أوتاد والنجوم أعلام، والأولون كالآخرين، والأنثى والذكر زوج، فصلوا أرحامكم واحفظوا أصهاركم، ثمروا أموالكم، فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر؟ الدار أمامكم، وأظن غير ما تقولون، عليكم بحرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به، فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم. ثم قال: نهار وليل كل أوب بحادث، سواء علينا ليلها ونهارها، يؤوبان بالأحداث حين تأوب، وما للفم الضافي عليها ستورها، على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها. ثم يقول: والله لو كنت فيها لتنصبت فيها تنصب الجمل وأرجلت فيها إرجال الفحل. قال أهل العلم: إنما ذكر كعب صفة النبي صلى الله عليه وآله ونبوته من صحف إبراهيم عليه السلام. وفي كتاب العدد والمناقب: كان تبع الأول من الخمسة التي كانت لهم الدنيا بأجرها، فسار في الآفاق. هذا الخبر قوي، لأني رأيته في بعض التواريخ، وبيقولوا ما بالله اليمن مشعبين ولا ما بالشيل ما له أصل، أن اليمن بيقولوا إن تبع هذا أراد يغزي الصين ويملك الأرض، قالوا لا خبلان ولا هو صدق ولا، وهذا أخباره موجودة في كتب غير اليمنية. فسار في الآفاق، وكان يختار من كل بلدة 10 أنفس من حكمائهم. فلما وصل إلى مكة كان معه 4000 رجل من العلماء، فلم يعظمه أهل مكة فغضب عليهم، وقال لوزيره: أميا ريسا في ذلك. ما دريت وشير الكلمة عندي إنها اللغة ما هي العربية. فقال الوزير: إنهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت، يعني أمر الوزير حقه يقضي عليه ما احترمه. فقال الوزير: إنهم جاهلون ويعجبون بهذا البيت. فعزم الملك في نفسه أن يخربها ويقتل أهلها، فأخذه الله بالصدام، وفتح عن عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ماء منتنا عجزت الأطباء عنه، وقالوا: هذا أمر سماوي، وتفرقوا. فلما أمسى جاء عالم إلى وزيره وأسر إليه: إن صدق الأمير بنيته عالجته. فاستأذن الوزير له، فلما خلا به قال له: هل أنت نويت في هذا البيت أمرا؟ قال: كذا وكذا. فقال العالم: تب من ذلك ولك خير الدنيا والآخرة. فقال: قد تبت مما كنت نويت. فعوفي بالحال، فآمن بالله وبإبراهيم الخليل عليه السلام، وخلع على الكعبة 7 أثواب، وهو أول من كسى الكعبة، وخرج إلى يثرب، ويثرب هي أرض فيها عين ماء، فاعتزل من بين 4000 رجل عالم، 400 رجل عالم على أنهم يسكنون فيها، وجاءوا إلى باب الملك وقالوا: إنا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملك زمانا، وجئنا إلى هذا المكان ونريد المقام إلى أن نموت فيه. فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك؟ قالوا اعلم أيها الوزير أن شرف هذا البيت بشرف محمد صاحب القرآن والقبلة واللواء والمنبر، مولده بمكة وهجرته إلى ها هنا، إنا على رجاء أن ندركه أو تدركه أولادنا. فلما سمع الملك ذلك تفكر أن يقيم معهم سنة رجاء أن يدرك محمدا صلى الله عليه وآله، وأمر أن يبنوا 400 دار لكل واحد دار، وزوج كل واحد منهم بجارية معتقة، وأعطى لكل واحد منهم مالا جزيلا. وفيهما في كتاب الحدد والمناقب روى ابن بابوية في كتاب النبوة أنه قال أبو عبد الله عليه السلام إن تبعا قال للأوس والخزرج كونوا ها هنا حتى يخرج هذا النبي، أما أنا لو أدركته لخدمته ولخرجت معه. وروي أنه قال قالوا بمكة بيت مال دافر وكنوزه من لؤلؤ وزبرجد، فأدرت أمرا حال ربي دونه والله يدفع عن خراب المسجد، فتركت فيه من رجال عصبة نجباء ذوي حسب ورب محمد. وكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله يذكر فيه إيمانه وإسلامه وأنه من أمته، فليجعله تحت شفاعته، وعنوان الكتاب يعني رفضه إلى محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورسول رب العالمين من تبع الأول، ودفع الكتاب إلى العالم الذي نصح له، وسار حتى مات بغلسان بلد من بلاد الهند، وكان بين موته ومولد النبي صلى الله عليه وآله 1000 سنة. ثم إن النبي لما بعث وآمن به أكثر أهل المدينة أنفذوا الكتاب إليه على يد أبي ليلى، فوجد النبي صلى الله عليه وآله في قبيلة بني سليم، فعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أنت أبو ليلى؟ قال نعم. قال ومعك كتاب تبعين الأول؟ فتحير الرجل فقال هات الكتاب، فأخرجه ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فدفعه النبي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقرأه عليه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله كلام تبع قال مرحبا بالأخ الصالح 3 مرات، وأمر أبا ليلى بالرجوع إلى المدينة. وفي كتاب المناقب روى أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة أنه قال قال راهب لطلحة في سوق بصرى هل ظهر أحمد؟ فهذا شهره الذي يظهر فيه في كلام الله. وقال عفكلان الحميري لعبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف تاجر كبير يسافر مصر ويسافر بصرة بالبضائع، ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة، أنبئك بالمعجبة وأبشرك بالمرقبة، إن الله قد بعث في هذا الشهر الأول من قومك نبيا ارتضى وصفيا أنزل عليه كتابا جعل له ثوابا ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام، أخف الوقفة وعجل الرجعة. وكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله أشهد بالله رب موسى أنك أرسلت بالبطاح، فكن شفيعي إلى مليك يدعو البرايا إلى الفلاح. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال أحملت إلي وديعة أم أرسلك إلي مرسل برسالة؟ فهاتها. وبشر أوس بن حارثة بن ثعلبة قبل مبعثه 300 عام، وأوصى أهله باتباع في حديث طويل وهو القائل إذا بعث المبعوث من آل غالب بمكة فيما بين زمزم والحجر هنالك فاشروا نصره ببلادكم بني عامر إن السعادة في النصر. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله رحم الله أوسا مات في الحديفية وحث على نصرتنا في الجاهلية. وفي كتاب المناقب ذكر الماوردي أن عبد المطلب رأى في منامه كأنه خرج من ظهره سلسلة بيضاء لها 4 أطراف، طرف قد أخذ المغرب وطرف أخذ المشرق وطرف لحق بأعنان السماء وطرف لحق بثرى الأرض، فبينما هو يتعجب إذ التفت الأنوار فصارت شجرة خضراء مجتمعة الأغصان متدلية الأثمار كثيرة الأوراق قد أخذ أغصانها أقدار الأرض في الطول والعرض، ولها نور قد أخذ الخافقين، وكأني قد جلست تحت الشجرة وبإزائي شخصان بهيان وهما نوح وإبراهيم عليهما السلام قد استظلا به، فقص ذلك على كاهن فسره بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المفسرون كما في كتاب المناقب عن عبد الله بن عباس في قوله لإيلاف قريش إنه كانت لهم في كل سنة رحلتان باليمن والشام، فكان من وقاية أبي طالب أنه عزم على الخروج في ركب من قريش إلى الشام تاجرا سنة 8 من مولده. أخذ النبي صلى الله عليه وآله بزمام ناقته وقال يا عم على من تخلفني ولا أب لي ولا أم، وكان قيل لي ما يفعل به في هذا الحر وهو غلام صغير، فقال والله لأخرجن به ولا أفارقه أبدا. وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فقال كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد صلى الله عليه وآله ما بين عير وأحد، فخرجوا يطلبون الموضع وما هم دارين وين هو عير وين هو بدوروا وين هو، فمروا بجبل تسمى حداد فقالوا حداد وأحد سوا كثروا باجه سوا، فتفرقوا عنده فنزل بعضهم بفتك وبعضهم بخيبر وبعضهم بتيمة، فاشتاق الذين بتيمة إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي من قيس فتكاروا منه يعني استكروا منه وقال لهم أمر بكم ما بين عير وأحد، فقالوا له إذا مررت بهما فأرناهما ما قدروا بهلا منه، ما بلجاهم اشتاقوا انهم يزوروا بعضهم الثاني وطلبوا هذا الأعرابي يركبه، فلما توسط بهم أرض المدينة قال لهم ذاك عير وهذا أحد، فنزلوا عن ظهر إبله فقالوا له قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك فاذهب حيث شئت، وكتبوا إلى إخوانهم والذين بفدك وخيبر إنا قد أصبنا الموضع فهلموا إلينا، فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم وإذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم، فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم بلغت تبع فغزاهم فتحصنوا منه فحاصرهم، وكانوا يرقون لضعفاء أصحاب تبع لأنهم يمنيين واليمنيين ضعفاء بالنسبة للحجاز ضعفاء في أبدانهم، فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير فبلغ ذلك تبع فرق لهم وآمنهم حين بيهبوا لأصحابها تمر وعيش، فنزلوا إليه فقال لهم إني قد استطبت بلادكم ولا أراني إلا مقيما فيكم، فقالوا له إنه ليس ذلك لك إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلك، فقال لهم فإني مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره، فخلف فيهم حين بوأهم الأوس والخزرج، فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود هذا الأوس والخزرج يخطفوا على اليهود وتحاربهم إياهم وتشاغلوا، فكانت اليهود تقول لهم أما لو بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا، فلما بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وعن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قوله يجدونه يعني اليهود والنصارى صفة محمد واسمه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر